إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فحديثي معكم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى حول العين، وأنها حق، وأنها مؤثرة، وكيف الوقاية منها، وكيف علاجها لمن أصيب بها. فالعين حق كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعند الترمذي: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأكثر من يموت من هذه الأمة بالعين، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جل من يموت من أمتي هذه بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالعين. رواه الطيالسي في مسنده، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء في حديث جابر الآخر وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تورد الرجل القبر والجمل القدر. يحسنه أو يصححه العلامة الألباني رحمه الله، وله شواهد. فالعين حق وأثرها حق، فبعض أنواعها قد يقتل، وبعض أنواعها يمرض، والأمراض تتفاوت وتختلف شدة وخفة. ومما يدل على أنها حق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله منها، فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، في بعضها يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. والمعوذتان هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفيهما الاستعاذة من الشر وأهله، وفي قل أعوذ برب الفلق الاستعاذة بالله من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد يؤثر أذاه على المحسود، ولا ينكر ذلك إلا من خالف الطبيعة وحقيقة الإنسانية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه قد يحصل من وراء ذلك الضرر. والعين تكون عند الملاقاة وعند الرؤية، وتكون عن طريق الوصف، فقد يصيب الأعمى بالعين وهو لا يرى، لكن من خلال السمع أو من خلال الوصف أو من خلال بعض التعويذات أو إرسال بعض الأرواح أو ما شابه ذلك. فمن الناس من يتعمد إصابة غيره بالعين، ومن الناس من تكون طبيعة فيه، وهذا شر ما يكون، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومن كان هذا حاله فالإمام، أي إمام المسلمين، يحبس من كان هذا حاله ويجري عليه النفقة إلى أن يموت حتى لا يضر غيره بالعين، حتى لا يضر غيره بالعين. والإنسان قد يصيب نفسه بالعين، وقد يصيب ولده، وقد يصيب ماله فضلا عن غيرهم، فأثرها متحقق بإذن الله تعالى إن أراد الله أن يبتلي عباده بالإصابة بها. وقد يرسل الإنسان سهامه من نفسه الخبيثة بسبب الحسد فلا يحصل من ورائها الضرر، فلا يحصل من ورائها الضرر بسبب أن الله عز وجل لم يرد أن يضر فلان لما عنده من التحصينات والتعويذات ولما عنده من السلاح الواقي بإذن الله تبارك وتعالى. ومما يتوقى به من العين أن يحافظ الإنسان على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والخروج من البيت ودخول البيت، وأن يكون منشغلا بذكر الله تبارك وتعالى، قارئا للقرآن، على صلة بربه تبارك وتعالى. وهكذا أيضا مما يتوقى به التعويذات، أن الإنسان يستعيذ بالله من شر كل ذي شر، ومن شر نفسه وشر الشيطان وشركه، وهكذا أيضا يعوذ أولاده. فقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. رواه البخاري وغيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فكان أبوكما يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. والمراد بقوله وكان أبوكما أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يعوذ ابنيه إسحاق وإسماعيل بهذه التعويذات المباركة. فهي تعويذات اعتنى بها الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي العناية بهذه التعويذات، أن الإنسان يعوذ ولده أو أولاده بهذا، بهذه الكلمات، بهذه التعويذات المباركات. إن كان واحدا تقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وإن كان اثنين أعيذكما، وإن كانوا جماعة أعيذكم. فلا ينبغي أن يغفل عن هذه التعويذات، فيعوذ الصغار ومن يخشى عليه. وأيضا كما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من عين الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان كان يستعيذ بهما وترك ما سواهما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه جمع كفيه ونفث ثلاثا وقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، ثم ينفث ما استطاع من بدنه مستقبلا مقدمة بدنه وما استطاع من بدنه، يكرر ذلك ثلاثا، يكرر ذلك ثلاثا. وهذه تعويذات مباركة، فالإنسان يعوذ نفسه بأن يقرأ هذه المعوذات، وهكذا تشرع قراءتها وتستحب بعد كل صلاة مكتوبة، كما جاء في حديث عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة مكتوبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أو كان يقرأهما في الصلاة، فأثرهما عظيم، فينبغي الاسترقاء بهاتين السورتين، الاستعاذة والتعوذ بهاتين السورتين العظيمتين. فهذه هي الحصانة من العين ومن الشر الكثير، فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن وقعت عليه العين وتضرر بها فإن علم العائن فيطلب منه أن يغتسل له، والمراد بالاغتسال أي أن يتوضأ له بأن يغسل وجهه ويديه مع مرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وصنفة إزاره أي مقدمة إزاره، من ميل بدنه ثم يغتسل بذلك الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب من أحدكم أن يغتسل لمن أصابه بالعين فليلبي هذا الطلب ولا يتمنع. فبعض الناس لجهل يمتنع من أن يتوضأ لصاحبه أو أن يغتسل حتى يغتسل المصاب بالعين، وهذا من الجهل ومن الخطأ. والواجب كف الضرر ودفع الشر عن النفس وعن الغير، وكف شرك عن الناس، قال: وأن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وأيضا دفع الضرر مطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال كما في القاعدة الأصولية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا يجوز أن يؤذى الغير بغير حق، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا طلب من الإنسان أن يغتسل لا يمتنع، وإن لم يصب ذلك المصاب، لكن حتى لا يقع في نفسه وحتى يذهب ما في نفس أخيه يغتسل، ولا ضرر عليه في ذلك، بل يمتثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى لعافية أخيه، دفع الضرر عن أخيه وتفريج الكربة عن أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أدلة الوضوء للمعين أي للمصاب بالعين ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان العائن يؤمر بالوضوء ويؤمر أن يغتسل بذلك، ويؤمر المصاب أو المعين أن يغتسل بذلك الماء أو بهذا المعنى. والحديث عند أبي داود بسند صحيح، وقد ذكره شيخنا في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين. وروى مالك في موطئه، وهكذا ابن ماجه والنسائي وغيرهم، من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبته، فقال عامر بن ربيعة بعد أن رأى: ما رأيت جلد عذراء كاليوم، أو ما رأيت كجلد العذراء كاليوم أو في اليوم. قال: فوعك أبي، فوعك وعكا شديدا. وعند ابن ماجه: فلبط سهل، أي سقط. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بشأن سهل بن حنيف، وقالوا: يا رسول الله لا يرفع رأسه. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من تتهمون فيه؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فجيء به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، أي أن العين قد تقتل، على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل ألا بركت؟ ألا بركت، أي قلت بارك الله عليك أو اللهم بارك عليك؟ قال: ألا بركت؟ ثم أمره أن يتوضأ بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وصنفة إزاره، ثم أخذ ذلك الماء فصب على سهل بن حنيف في بعضها من ورائه فنشط وقام يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أصاب الإنسان أحدا بالعين فيطلب منه الاغتسال، إن علم المصاب وطلب منه امتثل، وإن لم يعلم المصاب بأنه هو الذي أصابه وعلم أنه تأثر فالذي ينبغي له ويتعين عليه أن يتوضأ لهذا المصاب وأن يرسل بمائه بماء وضوئه إلى هذا المصاب. له أن يظهر نفسه وله أن يرسل به مع أي شخص. هذا من رجل، هذا الماء من رجل ربما ظن أنه أصابك بعين ويحصل المقصود بذلك، وهذا شأن الورعين والذين لا يريدون الإضرار بغيرهم، وهذا الذي ينبغي. فبعض الناس ربما يتأثر بالعين سنين ويصير مريضا عليلا، وربما ترك مصالحه الدينية والدنيوية بسبب أثر العين ولا يعلم من أعانه، ومن أصابه لا يرسل بالماء، لا يغتسل لأخيه أو لمن أصابه، وهذا خطأ. فإن لم يعلم المصاب بمن أصابه بالعين فإنه يسترقي، أي يرقي نفسه، يرقي نفسه بالآيات بالمعوذات، فاتحة الكتاب فإنها رقية، وهكذا بآية الكرسي آمن الرسول وغير ذلك، أو بسورة البقرة أيضا بتمامها، فينفث على نفسه على المكان الذي يعلم، وله أيضا أن ينفث على ماء ويشرب من ذلك الماء ويغتسل منه حتى يعافيه الله مع الدعاء، وهذا أثره عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أعظم أثرا من العين والحمى. فالإنسان يرقي نفسه، فإن لم يستطع أن يرقي نفسه لشدة أثر العين أو لما ابتلي به من الماس أو من السحر فيرقيه الغير، فيرقيه الغير. فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت رجلا عقرب، فلدغت رجلا منا عقرب، فقال رجل: يا رسول الله أرقه أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا رأيت أخاك مصابا بالعين أو بالماس أو بالسحر، إن استطعت أن تنفعه وأن ترقيه فافعل ولا تتأخر، فتفرج عنه كربة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهو في شدة. ومن أدلة الاسترقاء ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها أن تسترقي، أن تسترقي، هكذا في الصحيحين. وجاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فسمع بكاء صبي فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ أرقوه من العين. فقد يكون بكاء بعض الصبيان لمرض يشكو منه بسبب العين، وقل من يتفطن لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارقوا له من العين. فينبغي أن يرقى الصبيان وأن يرقى الكبار والصغار، ومن يعاني من أمراض سواء كانت عينا أو مسا أو سحرا أو مرضا عضويا، فالرقية نافعة لذلك كله. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي انكفى عليه القدر، أي وهو حار، فرقه فالرقية نافعة للأمراض كلها بعون الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أنه كان يعاني من أمراض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك في المكان الذي تألم، في المكان الذي تألم، وقل بسم الله ثلاثة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. قال: ففعلت فأذهبه الله عني، فأذهبه الله عني. وجاء من حديث أسماء بنت عميس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بني جعفر، أي جعفر بن أبي طالب الذي قتل في مؤتة شهيدا، قالت: إن بني جعفر لتسرع إليهم العين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارقيهم، ارقيهم. ومن شواهد حديث جابر عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بني حزم برقية الحية، أو رقية الحية، أي أن يسترقوا من ذلك. ثم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أبناء أخي أجسامهم ضارعة، أي نحيفة، ألحاجة أصابتهم؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: ارقيهم. فعارضته فقال: ارقيهم، وكما جاء في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، ورقاه جبريل. فينبغي العناية بالرقية، أن يرقي الإنسان المريض مباشرة فينفث عليه بعد قراءة المعوذات، وهكذا فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، وهكذا يدعو له بالأدعية ويعوذه بالتعويذات الواردة. والرقى عبارة عن التجاء إلى الله تبارك وتعالى في إزالة الضرر وإزالة المرض، ودعاء، فذلك نافع بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه أو سمع أو وصف له وخشي أن يصيبه بعين، ينبغي أن يبرك حتى لا يضر غيره بالعين، ينبغي أن يبرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعامر بن ربيعة: على ما يقتل أحدكم أخاه هل ألا بركت، أي قلت بارك الله عليك. فإذا رأيت شيئا أعجبت به، جمال ولد أو صغير أو كبير، أو شيئا من المال أعجبت به، أو سمعت صوتا أعجبت به، أو ما أشبه ذلك، فقل بارك الله عليك، أو اللهم بارك عليك. وإذا زدت مع هذا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فحسن لظاهر قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والحديث الوارد في ذلك فيه ضعف، لكن إذا أخذ الإنسان بظاهر الآية مع ما تقدم من التبريك فأمر حسن. فإذا حصل تبريك فلا يحصل ضرر بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نعلم ومن شر ما لم نعلم، والحمد لله رب العالمين.